بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم. قال رحمه الله تعالى: وهو موسى ابن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. طبعا جميع الأنبياء يا إخواني بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء راجعون إلى إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام كان له إسحاق وإسماعيل، إسحاق وإسماعيل، فمن إسحاق انحضر جميع الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل انحضر نبينا صلى الله عليه وسلم. فلم يكن من ذرية إسماعيل نبي سوى من؟ سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما جميع الأنبياء فمن ذرية إسحاق، أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ذكره الله بالرسالة والنبوة والإخلاص والتقريب، رسولا نبيا، هذا الرسالة والنبوة، إنه كان مخلصا بالإخلاص، قربناه نجيا بالتقريب، ومن عليه بأن جعل أخاه هارون نبيا. ولهذا قالوا أنفع أخ لأخ هو من؟ موسى لهارون. شوف شفاعة أدت إلى نبوة، نعم مخلصا، أي نعم، والإخلاص الذي بها صار مخلصا، نعم. ومن عليه بأن جعل أخاه هارون نبيا، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة. ولهذا أكثر نبي وقع ذكره في القرآن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه، فكان إذا أودي قال: رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤدب أكثر من هذا فيصبر. وفي حديث ابن عباس لما رفع على النبي ثواد عظيم قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وإيه؟ وقوم. فهو أكثر الأنبياء أيضا أتباعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا عن ذلك كله في موضع من التفسير، وسنورد سيرته هنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة، وما ورد في الأثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله تعالى، وبالثقة عليه التكلى. بدأ بموضع سورة القصص طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. وكل أخبار الله حق، لكن هذا من باب لفت الانتباه، انتبه، فإن هذا هو القصص الحق، والله لا يقول إلا حقا، ومن أصدق من الله قيلا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليله، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض. وقد سلط عليهم هذا الملك أو سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر، يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأرضاها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتضارسون فيما بينهم ما يفرونه عن إبراهيم عليه السلام، من أنه سيخرج من ذريته
غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه، وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارة امرأة الخليل أو سارة من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها، وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر. وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل، فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحزأة والصحرة وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان. هذا معنى ويستحيي نساءهم، يعني إيه؟ يعني يتركهم أحياء. ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يبقى بهذا يتبين لنا أن القبط هم إيه؟ الذين كانوا مع فرعون وهم أهل مصر، أما بنو إسرائيل فهم الشعب المنحدر من سلالة يعقوب عليه السلام، ولما كانوا يتحدثون بمثل هذا أراد أن يصومهم سوء العذاب. وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إليهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون ومن وجنوده منهم ما كانوا يحضرون، أي سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزا. وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمعز هو الله، معز المذل هو الله سبحانه وتعالى، فلا عز إلا لمن أعزه ولا ذل إلا من أذله، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمهما ابتغينا العزة في غير طاعته سبحانه وتعالى أذلنا الله، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى، حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذبحون من ساعته، لا رحمة ولا شيء، المهم يبقى ملكي. فإذا كان ذهب ملك على يدي غلام من بني إسرائيل خلاص نتبع كل امرأة تضع ونذبح، وما الإشكال؟ وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فليقاومنهم إذا غالبوهم أو قتلوهم، وهذا في نظر بل هو باطل، وإنما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى فلما جاءهم بالحق عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين أمنوا معه واستحيوا نساءهم، ده بعد بعثة موسى، إنما كان قبل موسى وولادته كان الأمر هذا، فهذا أمر وهذا أمر. ولهذا قال بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى. هذا والقدر يقول، لا طبعا والله يقول، الله يقول بقدر بموجب قدره، يعني كأن الله يقول بموجب قدره يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك وأنت حتم أنفك بكسر كبريائك بإظهار عجزك الذي تتبناه وتربيه وتتفداه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديك، في دنياك فقد هلكت عليه وفي أخراك فبالكفر به لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. أي ذو البأس الشديد والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. فالله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تنكتفي بهذا القدر.